بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى عن جريمة اللواط وما يتعلق بها من الدم وما ذكر فيها من القبح في قول الله تبارك وتعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث التي جاءت في ذم هذا الخبث الذي كان يصنعه أولئك القوم، فذمهم الله سبحانه وتعالى ذما شديدا وعاقبهم على فعلتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن سرد وذكر قبح هذه الجريمة العظيمة وما فيها من الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الحجة والدليل في شناعة هذه الجريمة، وأن هذه الجريمة ليست دون جريمة الزنا في قبحها وفي شناعتها، وخصوصا أن الزنا من أتى الزنا فإنه في الأصل يأتي محلا فيه شهوة معتادة، بخلاف من جاء محلا ليست فيه شهوة معتادة، على ما سيأتي ذكره من كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه القضية بالذات. و الله سبحانه وتعالى بين جرم الزاني وبين خطر الزنا ونهى عن قربانه سبحانه وتعالى. وهنالك من يقول بأن جريمة اللواط درجتها أقل من جريمة الزنا، فتكون عقوبتها أقل من عقوبة الزنا، وهذا ما سيتكلم عليه رحمه الله تعالى في هذا الفصل. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله. فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبتت بالسنة. فإنه إنما ثبت بالسنة، فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ وأما قولكم
حسنك. ذكر رحمه الله تعالى قول من قال بأن هذه الجريمة هي دون جريمة الزنا، وعليه تكون عقوبتها دون عقوبة الزنا. أهل العلم لهم في هذه القضية قولان: أهل العلم لهم في قضية جريمة اللواط وعقوبة اللواط قولان. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف أنه يقتل، عفوا هذا لهم ثلاثة أقوال، قلنا قولان لهم ثلاثة أقوال معذرة، لهم ثلاثة أقوال. القول الأول يقتل بكرا كان أو ثيبا، وهذا هو قول الجمهور، يقتل بكرا كان أو ثيبا، هذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق، وقول الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا بحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واختلفوا في كيفية قتله، اختلفوا في كيفية قتله. فقيل يردى من شاهق، وقيل غير ذلك. ويقول العمراني رحمه الله تعالى في البيان، العلامة العمراني الشافعي: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وإن اختلفوا فيما يقتل به. قال: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وإن اختلفوا فيما يقتل به، انتهى. القول الثاني أنه كالزنا في الفرج، أنه كالزنا في الفرج، فتكون عقوبته عقوبة الزنا، فالبكر يجلد ويغرب، فالبكر يجلد ويغرب، والمحصن يرجم، الثيب يرجم، البكر يجلد ويغرب، والثيب وهو الأصوب أن يقال ثيب، والثيب يرجم، وهو المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، وقول الحسن وعطاء والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم. القول الثالث وهو من فرد به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، طبعا القول الثاني قالوا لأنه فرج فيجب فيه ما يجب في العلاج. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب فيه الحد بل فيه التعزير. القول الثالث أنه ليس فيه حد بل فيه تعزير، فالأمر موكول إلى ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه في تعزير ذلك الفاعل. وهؤلاء قالوا بأنه ليس ثم دليل صريح من القرآن ببيان حده، وما استدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك ويرون عدم ثبوتها. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول الذي هو قول الجمهور بأنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، القول الثاني البكر يجلد ويغرب والثيب يقتل، والقول الثالث أنه لا يقتل بل إنه يعزر، أو يقال بالأصح ليس فيه حد بل فيه تعزير، فولي الأمر هو الذي يقرر عقوبته. هذا هو القول الثالث، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الأدلة في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا. فالسؤال هنا: ما هو مرادكم بقولكم أن الله تعالى لم يجعل فيها حدا؟ فإذا كان المراد أنه لم يجعل فيها حدا في القرآن، فهذا قد يكون له وجه، ولا نقول يقينا له وجه، بل نقول قد يكون له وجه. لكن هل الأحكام الشرعية هي فقط ما ثبت في القرآن، أما أن الأحكام الشرعية ما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك قال لهم رحمه الله تعالى: هذا ينتقض عليكم بالرجم، فأين آية الرجم في كتاب الله؟ فإن قالوا إنها نسخت ورفع لفظها وبقي حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنيا، فإذا قيل أنه رفع لفظها وبقي حكمها فيقول لهم طيب إذن نرجع إلى حكم حد شارب الخمر، وحده جاء في السنة، جاء فيه الجلد ولكن لم يأتي في القرآن. ثم أكد، أو قبل ذلك أكد رحمه الله تعالى، أن الأحكام الشرعية تؤخذ بالقرآن وتؤخذ بالسنة، تؤخذ بالقرآن تؤخذ بالسنة، والأدلة على ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. السنة مفسرة للقرآن، والسنة مبينة للقرآن، وما جاء من الأحكام في السنة أكثر مما جاء فيه، أكثر مما جاء في القرآن. الثاني ذكر أنه ينتقض عليكم بالرجم، فإن قلتم ثبت بقرآن النسخ قال ينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل. إذا أنت نفيت دليل معين، إذا أنت نفيت دليل معين لا يعني بحال أنك تنفي مطلق الدليل. الفرق بينه وبين لما نقول مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق الذي هو كل شيء، معناه كل شيء، ولكن هنا المقصد إذا أنت ما كنت تعرف ما هو وجه الدليل فلا يعني بذلك أن الدليل غير موجود، بل قد يكون الدليل موجود لكن أنت لم تقف عليه، أو أنك تنفي دليل لكن الدليل شيء آخر غير الذي أنت تنفيه. فيكون وقد قدمنا، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيته غير منتفي لأنه موجود الدليل الآخر الثابت في السنة. وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهي الطباع، نعم، قال
رحمه الله: وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطئ الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه.
ستجد في كتب الفقه لما يذكرون مناقشة بعض الأدلة التي تتعلق بهذه الجريمة أنهم قد يريدون الكلام على قضية وطئ البهيمة وما يتعلق بها من أحكام، لأن ثم من يقيس وطئ هذا المحل من الإنسان بوطئ البهيمة بأن الجامع بينهما هو ماذا؟ أنهما محلان لا تشتهيهما، لا تشتهي الطباع، فمن هذا الباب أقاس هذا على هذا. ثم يقال هنا: لماذا جعلت هذا أصلا وهذا فرعا؟ لماذا لا يكون العكس؟ طيب كذلك، وما ومن أين أتيت أن هذه هي العلة التي يصح أن تقيس بها؟ والحقيقة أن هذا قياس فاسد، لأنه في نظر الذي قاس أنه قياس شبه هذا بهذا، وهو ليس قياس، وليس قياسا صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن قياس وطئ الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟
أتان هي أنثى الحمار، نعم.
أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أسر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه، فليس في القياس أفسد من هذا.
نعم. وهنا تأتي قضية بالنسبة لذكر الأمرد. أهل العلم وسلف هذه الأمة، وهذا الكلام مبثوث في كتب الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ويكررونه، وغالبا ما تجد كتاب من الكتب الفقهية المذهبية إلا وتجد الكلام على هذه القضية، وهي قضية المعاملة مع الأمرد. المعاملة مع الأمرد، عندما يأتون إلى ذكر جريمة اللواط يأتون على ذكر معاملة الأمرد، فيتكلمون في هذه القضية ببيان مسائل تتعلق بسد ذرائع هذه الفاحشة في معاملة الأمرد، سواء كان في مصاحبته أو في النظر إليه وإدامة النظر، وسواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة، فيذكرون في ذلك المسائل المتعلقة بهذا الباب. وهنا لعلي أنا أنبه على قضية مهمة، ينبغي لأولياء الأمور حقيقة أن يعتنوا بهذه القضية، وهي قضية النظر في من يصاحبه أبناؤهم، وخصوصا إذا علمنا أن ثم من يتقصد صغار السن، ويتقصدهم قد لا يكون بنية فاسدة من جهة الوقوع في الفاحشة، لكن بنية أخرى، فيكون قد فتح بابا من باب آخر. وهذا الحال حقيقة كما يحصل مع بعض الجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية اليوم الموجودة في الساحة، والتي تتقصد صغار السن في عمر 13 و12 و14 و15 وحولها من الأعمار، وقد يكون أحيانا 10 و9 من هذه الأعمار، ويجمعونهم يأخذونهم في رحلات إلى البر ورحلات مبيت في مكان كذا وكذا، وهذا موجود مشهور في بعض الجماعات وللأسف، وكم وقع فيها من الفحش والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الاستهانة بذلك. إذا كان أصلا هذه الجماعة في أصلها هي جماعة فاسدة، فكيف إذا كان عنايتهم مقتصرة ببعض الصغار صغار السن؟ وأذكر في مرة كنت أناصح أحد الشباب صغار السن، كان لعله في وقتها في 13 أو في 14، فذكر لي أنه يخرج مع جماعة من الجماعات ويذهبون إلى الصحراء يلعبون الكرة ويفعلون كذا وكذا، فقلت له، طبعا نصحته وبينت له حال جماعة الإخوان المسلمين وما هم عليه، ثم قلت له حتى أثبت لك أن هؤلاء أهل هوى، إذا ارجع إلى شيخك هذا ومعلمك، طبعا عندهم رتب معينة، فقلت له ارجع له وقل له عندي صاحبي فلان أو صديقي فلان دون ذكر أسماء يريد أن ينضم معنا. فذهب هذا الفتى المسكين إلى ذلك المشرف وأخبره، قال له عندي فلان صديق يريد أن يأتي معنا، فزجره وهدده بالطرد وهدده بأمور كثيرة أخرى، وأنه سيحرمه من كذا وسيحرمه من كذا، كان وهذا كان سبحان الله باب أن ترك هذا الفتى هذا الطريق مع جماعة الإخوان المسلمين، كانوا يجتمعون في بعض المساجد في بعض الأماكن. فهؤلاء عنايتهم بمن؟ بأمثال هؤلاء، يأخذونهم إلى الصحراء وإلى المناطق الفلاح ويبيتون معهم بالأيام، هذا شر عظيم وشر مستطير، هذا شر مستطير. إذا كان شر في أصل تلك الجماعة، فما كان فيما يتعلق بهذه القضية. فاعتنوا بهذا الباب، هذه وصية للآباء، صلى الله يحفظنا وإياكم. السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يتكلمون عن معاملة الأمرد، بل حتى عن النظر وإدامة النظر إلى الأمرد، وتوسع الفقهاء في الكلام على أحكام معاملة الأمرد ومصاحبته والنظر إليه. يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول: فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام. الكلام النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه التبيان. فالحذر الحذر من هذا الباب. نعم. وطبعا هو أراد رحمه الله تعالى بذكر هذه القضية الثانية أن هذا قياس فاسد، أن كيف هذا محل، هم يقولون أن محل لا يشتهى مثله مثل من أتى بهيمة، فيقول لهم هل سمعتم بأحد تغزل بإتيان البهيمة أو تغزل ببهيمة بعينها أو تغزل بشكل البهيمة أو بلونها أو بنحو كذا؟ لكن وجد من يتغزل بالأمراد ومن ينشد فيه الأشعار ومن يفتن به، والقصص في ذلك موجودة في كتب أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن هذا منتقد بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
نعم. الحديث فيه مقال.
ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه واسألوا من ها هنا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف.
نعم. والحديث فيه مقال أيضا.
وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن ما لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل.
وهو أن من لا يباح من للعاقل وما ليست للعاقل، من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. نعم. هذا على فرض ثبوت الأحاديث الواردة في ذلك، وكما علمت أو كما ذكرنا أن فيها مقالا عند أهل العلم وهي لا تصح. نعم.
دليله: من وقع على أمه وابنته، وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطئه بحال، فكان حد القتل كاللوط.
وهذا على أحد القولين عند أهل العلم، أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل ثيبا كان أو كان بكرا، هو أحد القولين عند أهل العلم. لا شك أن هذا يستقبح بالطبيعة وبالفطرة، أن يقع الإنسان على ذات محرم، هذا يستقبح بالطبيعة وبالفطرة. ومن ها هنا حقيقة يعني هو تذكير لأولياء الأمور، أقول هو تذكير لأولياء الأمور بأن يحرصوا على سد مثل هذه الذرائع التي قد توصل إلى حصول الفتنة بين المحارم، وإغلاق باب الفتنة الموصل إلى شيء من العلاقات التي قد يكون فيها نوع فتنة أو نوع من الخلل غير الطبيعي بين المحارم. والله لأن هنالك بعض الأمور الإنسان قد يسمع بها وقد يحكيها بعض أصحابها، بعض أصحابها من الأمور التي حصلت، وسمعنا بعض ذلك من أصحاب بعض تلك القصص ممن تاب عن بعض فعل مثل هذه القبائح. الإنسان يحذر كل الحذر، الباب باب الشر وباب الفتنة قد يفتح على مصراعيه إذا كان الأم تستهين في اللباس، أو كانت البنت تستهين في اللباس أمام إخوتها أو أمام أخوالها أمام أعمامها أمام بعض محارمها، سواء كان مع ابن أختها أو غير أو ابن أخيها، ما يصلح أن تستهين بإظهار شيء من مفاتنها. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن عورة المرأة أمام الرجال المحارم وعورة المرأة أمام الرجال غير المحارم، ولا ينبغي الاستهانة. ليست عورة المرأة أمام محارمها معناها أن المرأة تستهين في لبس ما قد يخرج شيء من عورتها، وتستهين المرأة في لبس ما قد يجسد بعض شيء من عورتها، أو تستهين المرأة في ما قد يشف عن شيء من عورتها. ما يصلح هذا بأي حال من الأحوال، ما يصلح أبدا. وحقيقة يعني الأمر جد خطير، ولا ينبغي الاستهانة في مثل هذا، ويغلق هذا الباب. وهذا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يجب عليه السمع والطاعة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما.
المسألتين هي المسألة الأولى التي هي جريمة اللواط، المسألة الثانية الوقوع على ذات المحرم. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب
يعني يذكر الكلام في ذوات المحارم، من وقع على ذات محرم فكلام أهل العلم في ذلك على قولين. الأول:
فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال، وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابهم باسم النكاح عالما أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد.
نعم. فالآن تحصل عندنا القول الأول الذين قالوا بأن حده حد الزنا من وقع على ذات محرم، واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في حد الزنا، ولم تفرق الأدلة بين ذوات المحارم وغيرهن. والقول الثاني استدلوا بالأدلة التي ذكرناها وذكرنا أن فيها مقال، والتي جاء فيها الحد لمن وقع على ذات محرم. والصحيح هو القول الأول الذي عليه جمهور الفقهاء والله أعلم. كذلك ذكر أنهم اتفقوا جميعهم على أنه لو أصابها باسم النكاح فإن ذلك يكون داخلا في حديث البراء بن عازب الذي مر معنا، أنه رأى عمه: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة به من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. فأنه يدخل في هذا الحديث إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فأنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد. وهي قاعدة عند أهل العلم، قاعدة في درء الحدود بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين، محذور العقد ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد:
ذلك الله سبحانه يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من قبل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا فيه بيان هذا الجرم العظيم. نعم.
وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة.
نعم، إذا وقع على ميتة، امرأة ميتة فوقع عليها، فهؤلاء يرون أنه أن جرمه أعظم من جرم من أتى امرأة الميتة لها حرمة، وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذه هذا الأمر، بخلاف المرأة التي تكون فيها الحياة فتستطيع أن تدفع عن نفسها. نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم من فضله ويفقني وإياكم من المحب ويرضى، والله أعلى وعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.